المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن أبقى معكم في هذا اليوم وبعد أذان المغرب، ونستمر إلى قبيل العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى، لأتلقى ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات وأتولى الإجابة عليها بفضل الله تبارك وتعالى، سائل الرب التوفيق والرشاد والسداد. إذن في انتظار ما يصل إلينا إن شاء الله تعالى من اتصالات للإجابة عليها، وريثما يتم ذلك أجيب على بعض الأسئلة التي ترد على القناة تباعا، وهي تلقى بفضل الله عز وجل شيئا من العناية والترحيب والاهتمام. حقيقة السؤال الأول، سائلة تقول لي: أخ في الله أحبه بشدة، ولكن حدث خلاف بسبب أهلي فتم الخصام بيني وبينه. حقيقة يعني الكلام يعني بهذا الأسلوب وتلكم الطريقة غير لائق. أخ في الله تحبيه بشدة، ما المقصود بذلك؟ وما المراد بهذا الأمر، خاصة إذا كان هذا من امرأة؟ كان رجل مع رجل فالحمد لله، لأني يعني يظهر من السؤال أشياء حول هذا القبيل. على كل حال، نحن أمرنا أن يحب بعضنا بعضا في الله تبارك وتعالى، والرجل لا شك أنه يلتقي بالرجل ويجلس معه، ولا حرج أبدا من أن ينتقل معه أو يسافر معه أو ما إلى ذلك. هذه محبة لله. يقول السائل: وقع خصام بيني وبين هذا الأخ، ثم رأى رؤية تفيد رجوع المودة والحب، فالحمد لله تبارك وتعالى، ولكنه يقول بأن الأهل يمنعونني من ذلك. الحق والخير والأصوب والأصلح على الإنسان أن يفعله مع مراعاة مشاعر الأهل في مثل ذلك. يعني الإنسان يستطيع أن هو يوازن بين هذه المسألة، فلا يضيع أخاه، على الأقل ألا يكون بينه وبين أخيه المسلم لون من ألوان الهجر، بل المحبة بين أهل الإيمان مطلوبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. هذا وصف سبحانه وتعالى، رب العباد يصف بأن المؤمن يطأ جناحه لأخيه المؤمن. وفي القرآن الكريم أيضا في وصف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بأنهم رحماء بينهم، كما جاء في سورة محمد. فهذا الحقيقة العبد المسلم عليه أن يراعي ذلك، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في أخوته لأخيه. السؤال الذي يلي ذلك، الحقيقة أنا أنصح، وقبل أن أوجه نصيحة خاصة لصاحبة هذا السؤال، وقد ذكرت ذلك سابقا، أقول: يا إخواني الكرام، الزواج العرفي الذي تعارف عليه الناس اليوم بلا ولي وشهود باطل باطل باطل، لا يجوز، ولا يجوز الإقبال عليه، ولا يقدم عليه رجل أو امرأة إلا وقد يعني فقد ما يجب عليهما من تعظيم جلال الله وقدره وشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى وحده. هذا زواج حرام، ولا يقال له زواج، هذه فواحش والعياذ بالله تعالى. امرأة أو سائلة تقول هنا يعني ارتبطت برجل أثناء وجودها في الجامعة، وأذكر سبحان الله حذرت من هذا في مواطن متعددة من قبل ما يقرب من 20 عاما، لأن وقفت على أشياء يندى لها الجبين في مثل ذلك، وحذرت في كثير من المنابر عن مثل هذا، ويجب أن يترفع عنه المسلم والمسلمة بكل حال. المهم، امرأة أو بنت يعني ارتبطت عن طريق محامي بخطاب أو بورقة بين شاب طيلة فترة وجودها في الجامعة بدون علم يعني أسرتها، لا والد ولا أم ولا ولي ولا شهود ولا أحد أبدا. ثم هي متزوجة الآن من 15 سنة وعندها 3 من الأولاد. الحقيقة الزواج الأول زواج باطل، عليها أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، وفي الجزئية التي تسأل عنها لو رجعت دار الإفتاء لكان أحسن. هل يجوز بيع الريال السعودي بالجنيه المصري والإسلامي يكون في المجلس؟ نعم، لا شيء في ذلك، على حسب ما يتراضى الفريقان في مثل هذا الأمر، طالما أنه يعبر عنه في الحديث بأنه يد بيد، فيعطي الريال مثلا ويستلم الجنيه، هذا لا شيء فيه. سائل يسأل ويقول بنسمع كلام كثير جدا حول فتاوى البنوك والنمص وارتداء النقاب عن هذه المسائل الثلاث. الحقيقة أنا شخصيا لا فتوى لي في هذا إلا أقوال أهل العلم السابقين وهي معلومة. بالنسبة للتعامل بالربا أو إيداع البنوك، الإيداع الأموال في البنوك بفائدة، يعني دار الإفتاء المصرية أصدرت فتاوى بتحريم ذلك سابقا، وهي موجودة في دار الإفتاء ويمكن الرجوع إليها، وقد ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم، بل عقدت مجامع فقهية، يعني لقاءات بين كبار الفقهاء على مستوى العالم الإسلامي ونظروا في هذه القضية. ويجب أن نعلم أن الله أحل البيع وحرم الربا. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
من الشيخ محكم الدعاء، من يقول اللهم أطل في عمري وأحسن في عملي.
لو إيه؟
يقول الإنسان اللهم أطل في عمري وأحسن في عملي.
نعم.
محكم هذا الدعاء.
حاضر.
ممكن يا شيخ، أنا يعني تعبانة ومريضة، عايزك تدعي لي ربنا جمال ثرواتك عشان ربنا يشفيك.
يا رب. حاضر.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع فأقول يعني هذه المسائل، وتعد مسائل طبعا حادثة على الأمة، اجتمع لها الفقهاء وتكلموا فيها، والعبد يجب عليه أن يحتاط لدينه، والبركة في المال تكون بالحق وبالخير عندما يلتزم الإنسان طريق الشرع. قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع جائز والربا محرم، والإنسان عندما يقرض إنسانا بنفع أو بفائدة لا شك أن هذا إيه؟ أن هذا حرام. النمص واردة فيها الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعن النمص والمتنمص، والنمص هو أخذ شعر الحاجب على وجه الخصوص. هذا ليس من كلام، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل مسلم يتقي ربه سبحانه وتعالى فلا يتطاول على مقام التشريع، يعني عندما يقول الله قولا أو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا في مسألة من المسائل، يجب علينا أن نقف عند حدود هذا القول ولا نتعداه، فنأخذ بما جاءنا عن الله وعن رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث صحيح. أعني لعن الله النامصة والمترمصة. وتوجد في بعض كتب السنن قصة في حدثت لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة. هذا حكم الله في المسألة لصحة قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك. ارتداء النقاب عادة، نرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، كان الناس في أول عهد النبوة مرأة تكون كاشفة، فلما نزل الأمر بالحجاب ارتدينه، ولذلك في الحديث رحم الله نساء الأنصار، هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وعلى كل حال أنا لا أناقش هنا فرضية الحجاب من غيره، ولكن من الذي يقول بأنه عادة؟ وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك، قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن ده تشريع رباني من لدن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى جل في علاه. سأل يقول بعد هذه المذابح في كل مكان يحرف فيها دين الله، السؤال هل متى ينتصر المسلمون؟ أولا أنا أعدل السؤال، الحمد لله دين الله لا يحرف في كل مكان كما يعني بنظرة تشاؤمية تقال الآن. صحيح بأن دول الكفر قد تتمالأ على ديار الإسلام وبلاد الإسلام، أعداء الإسلام قد يخططون لإضعاف الملة المحمدية أو لعدم انتشار الإسلام في سائر بقاع المعمورة، ودين الله منصور إن شاء الله والله غالب على أمره. السؤال متى ينتصر المسلمون؟ الجواب من القرآن الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله يعني إن تنصروا دين الله عز وجل، إن تقوموا بما أوجب الله تبارك وتعالى عليكم، إن تقوموا بما فرض الله سبحانه وتعالى، إن تعظموا حدود الله وشرع رب العالمين سبحانه وتعالى، يكون لكم الخير والأجر من الله سبحانه وتعالى، وأنتم موعدون بالنصر من الله سبحانه وتعالى إن قمتم بما أفرضه أو أوجبه الله تبارك وتعالى عليكم. قال الله في كتابه: وكان حقا علينا إيه؟ نصر المؤمنين. فعندما يكون أهل الإيمان على مكانة عالية في الاتصال بالله عز وجل وتعظيم شرع الله تبارك وتعالى والقيام بما أوجب الله عز وجل عليهم، يكون الخير والسداد والتوفيق من الله تبارك وتعالى لهم. وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا قيد عظيم جدا. تجريد التوحيد لله وإخلاص الدين لله، عبودية الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، التخلي والتبري من كل ألوان الشرك، فلا يصرف العبد أي لون من ألوان العبادة لغير الله، لا ركوع ولا سجود ولا دعاء ولا توسل ولا استغاثة ولا نداء ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا رهبة ولا رغبة، كل ذلك يتجرد فيه العبد لله ويكون حق خالص لله وحده دون سواه. ثم يجرد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. إن فعل ذلك كان لنا النصر كما كان للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. بدأ الإسلام غريبا، ثم بعد ذلك فتح الله الدنيا بأسرها على يدي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لقيامهم بما أوجب رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم. هنا سؤال مهم: هل الله معنا بذاته أم بعلمه؟ من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، لا نعرف حقيقته ولا كيفيته، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بذلك في كتابه: وهو أعلم بنفسه من خلقه، في 7 آيات من القرآن يخبر بقوله ثم استوى على العرش. في القرآن الكريم يقول: إليه يصعد الكلم الطيب. في القرآن الكريم يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، إلى آخر الآيات الدالة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. والأحاديث في ذلك أشهر وأكثر من أن تحصى وتحصر في هذه المسألة بالذات. أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت تفتخر على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع ذلك ويقره. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات. ثم تخبر بأنها كانت من المرأة التي تجادل النبي عليه الصلاة والسلام ولم تسمع صوتها، وتنزه ربها وتقول: وسبحان من سمع صوتها من فوق 7 سماوات. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. هذه والحديث في صحيح مسلم، هذه الأحاديث كلها أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم، وأهل السنة يأخذون بظاهرها ويؤمنون بها. إذن لو سئلنا الآن، والله تبارك وتعالى في كتابه يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله تبارك وتعالى في كتابه يقول: وهو معكم أينما كنتم. هل الله معنا؟ نعم، معنا بأي شيء؟ معنا بعلمه سبحانه، معنا بعلمه سبحانه وتعالى جل في علاه، يبصر ويرى ما نحن عليه وما نقوم به. قال الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما يقال وأرى ما يفعل، لأنه متصف بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو منزه عن خلقه. يا إخواني، يجب أن تمتلئ قلوبنا عظمة لله تبارك وتعالى، فنثبت له ما أثبته لنفسه دون تشبيه أو تعطيل أو تجسيم، فننزهه عن مشابهة الحوادث سبحانه وهو مع كل ذلك عظيم سبحانه، يتصف بصفات الجلال والكمال ما يحدث من حركة في الكون، ما تحدث من حركة في الكون إلا ورب العالمين مطلع عليها. ولذلك السورة اللي جاءت فيها معكم من كتب في سورة المجادلة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى لما سئل عنها قال اقرأ وما قبلها وما بعدها، ما قبلها ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وما بعدها ختام الآية بنسبة العلم إلى الله تبارك وتعالى. هو يريد أن يشير إلى إيه؟ إلى أن المعية الواردة في وسط هذه الآية معية علم وإحاطة، يعني الله عز وجل يحيط بالكائنات، يعلم ما هم عليه سبحانه وتعالى جل في علاه، ومعاذ الله أن يكون الله تبارك وتعالى حالا في خلقه بين خلقه داخل بينهم سبحانه، تعالى ربنا وتعاظم وتقدس عن كل ذلك. وحتى هذه مسألة فطرية أيها المؤمنون في القلوب، فطرية في النفوس. سائل يقول لو أن ذكرا معينا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل له فضائل كثيرة، هل يحصل من قال الذكر على كل فضائله إذا نواها كلها، أم أحصل على أجل واحد فقط؟ فضل الله واسع، الأذكار المترتب عليها جزاء حسن من الله عز وجل متعدد يناله العبد بصدقه وإخلاصه مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه، يناله إن شاء الله تبارك وتعالى. العبد يكون راجيا طامعا فيما عند الله، يكون العبد حسن الظن بالله تبارك وتعالى، يعني لا يقنط من رحمة ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. سأل يقول إن الله أمر بوجوب اقتران الصلاة والسلام معا، والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام علمنا كيفية الصلاة عليه، فما هي الصيغة الأكمل للصلاة والسلام عليه معا؟ الصيغة الإبراهيمية كما أيضا ذكر السائل في السؤال. ليه؟ لأن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا كيف نسلم عليك، لأنك في التشهد تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وتعالى وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ما يذكره العبد في التحيات. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
اتفضلي أسمعك.
ممكن أكلم الشيخ؟
اتفضلي اسألي، أنا معك على الهوى.
شيخ ده
لو تخفضوا صوت التلفاز شوية عندك لو سمحتي.
بقولك أنا أمي متوفية.
نعم. تفضلي.
ماشي.
تفضلي.
بقول لك انا امي متوفية وعندي ورد وخالي مش عايش يديهولي.
الو انت لوحدك معكيش اخوه ولا حاجه؟
لا انا امي اصلا ابويا كان متجوز اربعه وابويا يعني كان متجوز اربعه وامي جابتنا انا بس.
طيب تابعي معي وان شاء الله سأجيب عليك الان ان شاء الله. طيب ارجع فاقول بالنسبة للصلاة الابراهيمية هي من افضل الصيغ على النبي عليه الصلاة والسلام، لانها هو الذي علمها اصحابه. هذا الحديث في الصحيحين، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى آخر الصيغ المورودة أو اللي احنا بنذكرها في التشهد الأخير. الحقيقة بعض أئمة أهل العلم كالإمام الصنعاني رحمه الله في شرحه لأبيات التثبيت يقول بأن على العبد أكمل هذه الصيغة. لماذا؟ قال لأنها هي الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه كيف نصلي عليك صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان لما يجي يصلي بعد كده في الصلاة العادية يجمع السلام على النبي عليه الصلاة والسلام مع الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. طيب قبل ما أجيب على معي من أسئلة وأنا في انتظار ما يرد إلي إن شاء الله تعالى، سائل يقول نريد نصائح لمن أصابه اليأس والاكتئاب بسبب المرض أو بسبب ضيق المعيشة. الحقيقة نحن يا إخواني نعلم أن كل شيء بقدر، ولا يعني ذلك أن نحن نتكل على القدر، بل بس فقط نؤمن بذلك ونتخذ الأسباب المشروعة الصحيحة لتلافي الأمراض، لكسب العيش، للحياة السعيدة الهنيئة وما إلى ذلك. ولكن لو أن الإنسان أصيب بضر أو ما إلى ذلك فليلجأ إلى الله، تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية الترمذي. أنت يا عبد الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عندما يأتي لينام لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أنت أيها المسلم، أنت أيها المؤمنة، ليس للواحد منا إلا باب ربه سبحانه وتعالى ومولاه، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، هو الذي إذا نزلت بك ضائقة كفاك وأغناك، ربك سبحانه وتعالى إن أسلمت نفسك إليه أعطاك ويعني أولاك من رعايته وعونه سبحانه، وخزائن الله تبارك وتعالى ملأ. فيا إخواني نحن نحسن الظن بالله ونصدق في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. طيب معنا السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
معايا سؤالين ممكن اقولهم للشيخ.
تفضلي اسمعك، تفضلي.
حاضر يا شيخ. معايا جوز بنتي يا شيخ، هو ولا بيصلي ولا بيصوم، وبنتي شغاله تزمه بكل ساعه منه ومعها عيلين.
نعم.
وبيسب في الديانة وما تزمق، ما تقول مش هروح وياجي الناس يروحوها. يعني وبيقول حرام عليكم تيتم العيال، وهي مش راضية تروح عشان الحاجات اللي بيعملها يعني غلط. يعني هل يعني لو روحت، بس هي مش راضية يعني اللي روحت يعني يكون حاجة يعني غلط عليه ولا هي؟ ومعايا ابني، معايا ولدي شغال في شركة.
نعم.
شركة تكييفات. نعم. وقال لي فلوسها مأمن على نفسه، فلوسها حلال ولا حرام؟
هو أمن على نفسه في الشركة يعني؟
أيوة مأمن. على نفسه في الشركة. قالوا له بتاعت الشركة مأمن على نفسك ومأمن، وأنا مش راضي أخذ من أي حاجة عشان بقول فلوسها حرام.
حاضر حاضر. اتبع معي سأجيبك، اتفضلي.
أيوة ابني الثاني شيخ ما يصلي ويصوم، بس ايه ده يسب في الدين.
طيب
بيسب في الدين يعني بيسب في الدين يعني هل انا اقعد معاه ولا ما اقعدش معاه؟
حاضر.
وعاوزة ممكن تديني رقم التلفون بتاعك يا شيخ.
طيب ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله بعدين من الكنترول ان شاء الله. طيب عندنا سؤال أيضا، كلمة لمن يريد أن ينتحر أو يقدم على الانتحار بسبب مرض أو ضيق معيشة. كنت يمكن قبل قليل أتكلم على من يريد نصيحة للتعادي أو لينصرف عنه اليأس والاكتئاب وما إلى ذلك. ضيق المعيشة أو المرض العبد يرتفع درجات عند الله عز وجل بمثل ذلك. حقيقة الأحاديث الواردة عن النبي أصلا في مثل هذا يعني كثيرة جدا، في أن هذه الأمراض وما يصيب العبد وما يصاب العبد به من يعني أمور تنغص عليه عيشه وحياته، حتى الشوكة كما جاء في حديث النبي أصلا تصيب المؤمن يرتفع بها عند الله تبارك وتعالى، يكفر الله عز وجل بها عنه بعض خطاياه. ترمذي الحديث وإن كان فيه مقال بأن يعني يود أهل العافية يوم القيامة لو أن يعني شفاههم قرضت يوم القيامة في الدنيا بالمقاريض مما يجد من فضل الله عز وجل على أصحاب البلاء. فيا أيها المبتلي، يا أيها المبتلى، يا أيها المبتلى اصبر وستعوض ولك الأجر من الله تبارك وتعالى على هذه الابتلاءات. كل ما يقع بك تمحيص لك إن شاء الله عز وجل ورفعة عند الله يوم الدين. ورب العباد لا يظلم الناس شيئا. لما نزلت الآية من يعمل سوءا يجزى به، ورد في الأثر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خرج يجر رداءه إلى النبي عليه السلام ويقول: من يعمل سوءا يجزى به؟ أين العفو؟ أين المغفرة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ألست تحزن؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألست تمرض؟ قال: بلى. قال: فذلك مما تجزون به، فالعبد يرفعه الله درجات بما يقع عليه من ألوان الابتلاء، ولكن عليه أن يصبر. وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. شوف تأمل الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن أمر المؤمن كله له خير، وهذه خاصية للمؤمن فقط، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. كيف ذلك؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، إن جاءته نعمة فشكر الله تبارك وتعالى عليها، أي نعمة شكر الله فأجر على ذلك، ربنا يأجره على هذا الأمر، على هذا الشكر، على تلكم العبادة. وإن أصابته ضراء، أصيب باكتئاب، أصيب بمرض، أصيب بضيق في العيش، بابتلاءات في الأولاد وما إلى ذلك، أصابته ضراء فصبر فقال فكان خيرا له. والله عز وجل يوفي للصابرين أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأبشروا يا أصحاب البلايا، يا أصحاب الضيق في العيش وما إلى ذلك. ولا يعني ذلك أن أقول استسلم، ولكن أنت إن مرضت فسعى إلى الصحة، إن ضيق عليك فسعى إلى الكسب الحلال، ومع اللجوء أو صدق إلى اللجوء إلى الله عز وجل من الدعاء والتوسل إليه سبحانه وتعالى جل في علاه. من شق من ماله الخاص في بيت أبيه بموافقة أبيه، فكيف يحفظ حقه بعد موت أبيه؟ ولحق للأب كتابة هذه الشقة باسم ولده الذي بناها من ماله الخاص. أنا الحقيقة لا أدري من الورثة، هل هذا الولد هو فقط الذي يرث لأبيه؟ لأن هذه الشقة التي بناها فوق شقة أبيه، الورثة لهم في أرضها، لهم في سقف البيت. طيب معنا اتصال في المعنى. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور؟
الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تخفض صوت التلفزيون شوية لو سمحت. خفض صوت التلفزيون شوية. تفضل. معنا على التلفون ولا راح؟
ماشي يا فندم، حضرتك سؤال بس.
تفضل تفضل.
بعد اذنك يا دكتور عبد الله، انا كنت ملتزم التزاما يعني بفضل الله ثابت يعني، ولكن وقعت في يوم من الايام كده في معصيه صغيره يعني اللي هي في الدخان يعني.
نعم.
ورجعت ثاني لربنا سبحانه وتعالى، فانا عايز يعني انا كنت ملتزم على شده، ففي ناس من اللي هي ملتزمين عرفت ان انا بشرب سجاير فزعوا عليا زعل شديد يعني. فانا عايز ارجع ثاني زي الاول، لان انا كنت يعني بصراحة كنت في سعادة وفي مع ربنا سبحانه وتعالى، بس حسيت ان المرة دي بقيت في شدة قرب لما عملت العمل ده يعني.
نعم.
شدة قرب شديدة، فانا عايزة تدلين على الصح عشان اواصل اوارجع حاني زي الاول والله نفسي يعني.
حاضر.
بس انا بصلي وملتزم بكل شيء يعني الحمد لله فضل ربنا، بس هو الابتلاء الذي يعني البلاء اللي انا ابتليت بيه ده بس.
حاضر حاضر. تسمع معي، تابع معه ويسمع الجواب ان شاء الله. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
انا كنت عايز اسأل بس حضرتك، اسأل الشيخ، عايز اكون اقول له انا يعني ست اطلع على المعاش بقالي يعني ناقص لي كم شهر.
انا معاك على التلفون، اتفضلي اسألي.
ما انا بقول لحضرتك انا طلع على المعاش ناقص لي 14 واطلع على المعاش.
نعم.
وكنت عاملة جمعية وديتها لابني يعني كان مزنوق كده وديتها له.
نعم.
حوالي 20,000 جنيه.
نعم.
وبعدين هو ايه، هو يعني بيشتغل شغله حلوه وكل حاجه، بس ايه يعني ومرتبه حلو، بس مرتبه يدوبك بيقضي على الاخر اخر الشهر مثلا عايز 100 200 كده مني.
نعم.
فلما خد مني 20,000 جنيه دولت قال لي ايه انا مش هقدر اردهم تاني. قلت له ماشي انا لما اخد انهاء الخدمة بتاعي هشيله في البنك وابقى ايه اتصرف فيه، ولكن انت ليه اخت العشرين الف جنيه ديت؟ انا كتبت كده ورقة ان هو سلف مني 20,000 جنيه، دي مصيرها ايه لو انا مت مثلا وسبت من فلوس في البنك؟ هيوزعوها على بعض ازاي؟ دي اللي انا عايز اعرفها.
انا بس عايز استفسر يعني دلوقتي الان هو كتب لك ورقة بانه
سلف؟ انا اللي كتبت، انا اللي قلت في كده، انا كتبت ورقة صغيرة
يعني انت اعتبرتيه ده دين عليه.
قلت له ده سلف يا ابني، ده ما انت مش قادر تردها طيب. 20,000 جنيه وانا عارفة ظروفك، دي سلف
خلاص.
انا بس بسأل، انا مثلا يعني لما اموت ومثلا سبت فلوس في البنك يبقى هم هيتصرفوا ازاي؟
يبقى اذا العشرين الف دي تدخل ضمن الفلوس اللي موجودة في البنك وتوزع بعد كده على الورثة جميعا، وهو له حق فيها سيأخذه.
هو ليه حق في العشرين الف برضو؟
ما ستضم الى المبلغ بقى الاخر، ولما تضم اليه ستوزع المبلغ كامل عليهم للذكر مثل حظ الانثيين.
يعني مش هو حضرتك
يدفعها
الاول لاخته؟
ما هو يدفعها يضمها للتركة الله يبارك فيكي. يعني مثلا لما انت لك في البنك مثلا 20,000 اخرى، فبنوضع ال 20,000 هذه مع ال 20,000 تصبح 40,000، ثم توزع بعد ذلك على الورثه وهو ياخذ حقه فيها كشان كوارث فقط. نعم
شكرا.
عفوا الله يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ماشي. طب انا ارجع للاخ اللي بيسال ان هو بنى شقه، الشقه هذه انت بنيتها من مالك يا لك، ولكن انظر الى حق الورث الاخر، لان الشقه بنيت على سقف بيت الورث الاون فيه وهو ما يعبر عنه به الارض، فانت ارجع اليهم استسمحهم ان رغبوا شيئا من ذلك لا حرج، ولكن المال اللي انت صرفته وبناء الشقة هذا لك، ولا ينبغي لأحد أن يتجاوز ذلك، وأيضا أنت لا تبخسهم حقهم في هذا بارك الله فيك. طيب أجيب على الأسئلة التي وردت لنا الآن. سائلة تقول أنها مريضة وتطلب الدعاء، أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يشفي كل مريض وأن يمن على الجميع إن شاء الله تعالى بالصحة والعافية. وسبق أن أشرت من خلال كلامي بأن ما نصاب به من ابتلاءات نرجو أجره على الله تبارك وتعالى، بس علينا بالصبر في ذلك. اللهم أطل في عمري. كان يعني الحقيقة أئمتنا رحمه الله أو البعض كان لا يرى صحة ذلك على أساس بأن الأعمار مقدرة وهذا حق، ولكن نسأل الله البركة في العمر، نسأل الله عز وجل أن يحسن العمل. والحديث من أحب أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فالعلماء وقفوا في هذا وقالوا ان الانسان قد يكون له عمرين مسجلين ازل عند الله عز وجل، ان فعل ذلك قدم ما اراده رب العباد، ونحن نعتقد ونوقن بان كل شيء بقدر، وان العبد يكتب اجله ورزقه وهو مرة اخرى وفي جنين في بطن امه مع الكتابة الاولى التي سبقت خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، وهذا الكلام كتب ولا شيء. طيب تفضل. السلام عليكم. معنا اتصال.
السلام عليكم. ايوه حضرتك الشيخ. السلام عليكم. بقول لحضرتك لو سمحت، انا كنت منفصلة عن زوج اولاني بسبب ان هو بيسافر ويسيبني كتير، واتجوزت زوج تاني واتفقت معاه ان هو يعني انا مراضية كل ظروفه وكل حاجة، بس ان هو ما يسيبنيش خالص.
نعم.
اللي حصل ان هو اتجوزني وبعدين برضو سافر وسابني. فبكلمه دلوقتي يعني على يعني المفروض تاخدني معاك، وده مش كلامي معاك، فبرضه بيتحجج بحاجه تافهه، مش راضي ياخدني معاك في التوقيت ده، وسايبني بقى له حوالي 4-5 شهور. فانا لو يعني لو انا قطعت الكلام معاه خالص، ده في يعني ان انا كده بعصاه؟
والاولى في مثل هذا الله يبارك فيك يتصلون الى نقاط وفاق. بس فصلت عنا. طيب ماشي. طيب أقول الإنسان يسأل الله عز وجل أن يحسن عمله وأن يبارك له في عمره، أهم حاجة الحقيقة البركة في العمر. كم من أناس عاشوا سبحان الله فترة يسيرة جدا من الزمن أعمارهم قليل. الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى عمره الزمني قليل بالنسبة لغيره، ومع هذا كم ترك من خير عميم. الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله تعالى عليه كذلك. فالبركة في العمر نعمة من الله سبحانه وتعالى. يعني عبد يعيش 50 سنة 60 سنة كأنها مئات السنين لما قدم من علم نافع أو لما قدم لنفسه من عمل صالح بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نجي عم الشيخ بس عايز اسال بس عن فائدة الودائع للاتحاد البنكية، حلال ولا حرام، واستخراجها للناس يعني، لو كنتش انا استفيد منها يعني.
حاضر. طيب سائلة ايضا سألت بتقول بانها والدتها توفيت رحمها الله تبارك وتعالى وتركت ورث، قالت خالي لا يريد اعطاءه لي، فهذا ظل. يعني الميراث الذي تركته الأم لابنتها ولسائر الورثة هذا حق للورثة، لا يجوز بحال من الأحوال أن يأتي أحد من أقاربها فيمنعها هذا الحق، هذا حق لها، رب العباد سبحانه وتعالى صاحب الحكم والتشريع في ذلك، وهو الذي أعطى لكل ذي حق حقه، فلا يجوز لإنسان مهما كان أن يتعدى حدود الله فيمنع رجلا أو امرأة من الميراث الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. حقيقة في مثل هذه الحالات وغالبا يحدث هذا في القرى، نحن نشوف يعني بعض الناس الوجهاء في المنطقة من يمكن أن هم يعني أن يكون لهم كلمة على الآخرين يستعانوا بهم في مثل هذا لحل هذه المشكلة وللضغط على الخال أو من يمنع هذا الميراث لإعطاء الناس حقوقهم. إن تعسر ذلك فاللجوء في مثل هذه الحالة إلى القضاء. سائلة يعني هنا تسأل تقول زوج ابنتي لا يصلي ولا يصوم وبنتي تغضب منه ويسب الدين وهي لا تريد أن تذهب إليه لخطئه، وتسأل ماذا. هذا في الحقيقة يعني رجل لا يصلي ولا يصوم ولا يحسن إلى زوجه ويسب دين رب العالمين سبحانه، وزوجته كما ذكرت الأم الآن تغضب كثيرا عند أمها ولا تريد أن ترجع، أقول هذا يدعى إلى أن يرجع إلى الله أولا، ثم إذا لم يرجع يؤدب بحيث أن زوجته تقول لا ما بجيك إلا إذا صليت، إلا إذا امتنعت وانتهيت عن سب دين رب العالمين سبحانه. هذا الرجل لا يعني البقاء معه ربما يكون في غاية من السوء على من تقيم معه، قد يضرها قد يؤذيها قد لا يحسن إليها بالعشرة بلا شك، لأن كان بينه وبين ربه هذا الخراب والدمار، يسب دين الله عز وجل، لا يصلي لا يصوم، فينصح أولا بأن يتوب وأن يرجع إلى صلاته وصيامه، أن يصوم ويصلي، أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إليه وأن يقوم بمفترض الله سبحانه، يؤخذ عليه العهود والمواثيق بذلك ويؤدب على هذا الأمر، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلا يأتي هذا المنكر العظيم اللي هو سب دين رب العالمين، للي بيسب الدين سب الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يقع ذلك من مسلم أبدا. مع اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ألو.
تفضل.
فضيلة الشيخ.
نعم معاك تفضل.
حضرتك في سؤال بالنسبة للمبطون شهيد. المبطون شهيد.
نعم.
فهل يعني المبطون اللي بيموت بالبطن يعني مثلا بيعفى من بقى من عذاب القبر وسؤال القبر وكذلك وبيعمل معاملة الشهيد في الآخرة يعني في الشهيد الآخرة؟
نعم.
معاملة الشهيد وبيكون من يعني يشفع وكذا وكل الكرامات اللي الشهيد بتحقق للميت ببطنه وهكذا.
حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني مثلا الحديث بتاع من صلى 40 يوما في جماعة لم تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، فهل حضرتك يعني براءة من النار برضو براءة من عذاب القبر يعني على أساس أن القبر أول منزل من أول منزل من منازل الآخرة؟
حاضر.
شكرا ويعني مبروك لقناة الرحمة.
الله يبارك فيك.
وياريت المعدة الحقيقة أنسب من المعدة اللي هو بتاع بعد العصر ده،
بعد المغرب يعني.
بعد المغرب طبعا بنكون قاعدين بين المغرب والعشاء في مجلس علم وكون الأولاد كلهم موجودين بيسمعوا الأسئلة ويستفيدوا بيها، إنما قبل المغرب بيكون لسه الناس ما جاتش من بره.
طيب حاضر نسأل إن شاء الله المسؤولين في القناة عن ذلك إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك ومتشكرين.
وإياك الله يكرمك. الله يبارك فيك. على كل حال كنت مع أختنا اللي بتسأل عن ابنتها اللي هي متزوجة رجل بهذا الشأن، أنا أرى أن يؤدب وأن يضغط عليه. بعدين الحمد لله الأمة فيها خير والناس فيها خير في القرى والأماكن والمدن، يعني شوف رجل من أهل العلم والخير والفضل ينصح هذا الرجل بهدوء يعني لا يشوش عليه ولا يعني يظهر أو تظهر سوءاته كده أمام الملأ ليقبل ممن يمكن أن يتحدث معه، شوف من أقرب الناس إليه ليعلمه. ولكن الأم عليها أن تضغط عليه ولا تسلم له ابنتها الآن إلا إذا أخذت عليه العهود والمواثيق بتوبة صادقة ما أمكن، والعودة إلى الصلاة وترك سب الدين، على الأقل يصلي ولا يسب دين رب العالمين سبحانه. بتسأل عن ابن لها آخر بيعمل في شركة، والشركة هذه أمنت عليه، وتقول هل ده حرام؟ هذا لا شيء فيه إن شاء الله. التأمين اللي هو ما يعرف به المعاش بعد ذلك، وعبارة عن إيه؟ إن بيخصم جانب جزء من مرتب الموظف، والجهة التي يعمل فيها بتدفع هي أيضا له جزء، وده بيعتبر له رصيد مستقبلي يأخذ منه شيئا في التأمين فيما يعرف بالتأمين والمعاشات، ولا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. بتقول لي يا ابن تاني يصلي ويصوم ولكن بيسب الدين، هل أجلس معاه مثلا وأكل معاه؟ لا، نحن ننصح الآن، وقلت سب الدين بحال من الأحوال يعني جريمة نكراء. كيف تسب الدين جاءك من خالقك؟ لماذا نحن من أفضل الذكر اللي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا. الذي يرضى بالله ربا كيف لا يؤمن بما جاء من عنده؟ كيف يسبه عندما يسب دينه الذي افتضاه لعباده؟ قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن كان الصواب في هجر هذا الولد حتى يعود فهذا حسن، يعني إن غلب على ظني أمه أنها إذا انقطعت من جلوسي معه أنه لا يسب الدين ورجع فهذا أمر مشروع. وإن كان يغلب على ظنه قد يتمادى ولا يكلمها بالكلية، فهي يعني تحدثه ودائما تنصحه وتستمر في البلاغ والبيان له مع دعوتها له بأن يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. أخونا يسأل ويقول بأنه كان ملتزم وقع في معصية. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
تفضل.
كنت عايز أعرف الفرق بين كتاب صحيح الجامع الصغير الألباني وصحيح الجامع الكبير. صحيح الجامع الصغير في كل الأحاديث اللي في السبع مجلدات الكبير ولا لا؟
أنت تريد الفرق بين صحيح الجامع للألباني والفرق وإيه؟
الفرق بين كتاب صحيح الجامع الكبير وصحيح الجامع الصغير، يعني الصغير يغني عن الكبير.
حاضر،
شكرا.
أرجع للسؤال اللي كنت أقرأه الآن، يقول بأنه يعني كان ملتزم وقع في معصية صغيرة وسماها الدخان، بعدين رجع بعد ذلك إلى الله، أو يريد أن يرجع إلى الله ويشعر أنه أصبح في كرب، بعض أصحابه يعني ابتعدوا عنه نتيجة وقوعه في هذه المعصية. أقول أنت على خير إن شاء الله تعالى. لا يسلم الإنسان من خطأ ما، والعبد إذا أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا تاب إلى الله عز وجل. ويجب أن إحنا لا نعين الشيطان على إخواننا أصحاب المعاصي. شوف في رسالة الحقيقة يعني لابن القائل ابن الإمام التيمية رحمه الله، وهي طبعت كده موجودة ضمن الفتاوى في المجلد الثالث بعنوان قاعدة أهل السنة والجماعة، طبعت في رسالة صغيرة قديما بعنوان قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة، ويعني طبعا بالبدع اليسيرة اللي هي يعني غير مخرجة من الملة. الإنسان لما يقع في صغيرة من الصغائر أو كبيرة من الكبائر ويجي الناس يجتمع عليه ويهجروه ويطعنون عليه، ده يكون سبب في أنه ينحرف. النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين لما كان يقيم حد شرب الخمر على رجل يشرب الخمر ثم لعنه أحد الصحابة، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. حافظ ابن عبد البر رحمه الله كما نقل عنه الحافظ ابن حجر. طيب ماشي معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
انا طبعا كنت متجوزه، وانا متجوزه دلوقتي يعني، بس كان في مشاكل بيني وبين حماتي وكده، فما ما قعدتش معاها في العيله يعني.
نعم.
فهل انا عليا ذنب يعني؟
يعني انت يعني الان في قطيعه بينكم؟
مش قطيعة في كلام، بس أنا ما بر يعني لا ما بعمل لهاش حاجة، مثلا ما بر مش برفلا وما
يا يعني. يا أختي بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في عمرك وأن تكوني بعد ذلك يعني أما لبنين وبنات، وبعدين ابنك تزوج من امرأة وتكون له حما أو بنتك تتزوج من رجل ولا يخدمها، فماذا تريدين أنت؟ أنت قد تمر بهذه المسائل، أنتم ترحمها.
أنا أعلم ما تقول يا شيخ، بس حصلت مشاكل كثير كذا مرة وأنا أتنازل ولله طبعا،
جزاك الله خير.
لكن الآن يعني لا أستطيع أن أكمل مكان في الأول يعني.
يا جزاك الله خير، أنت فعالي البر والمعروف فقط ليس إلا، وابتعدي عن أي مشاكل، يعني مجرد لو إني سلام، مجرد إرسال شيء من الطعام ولو مع أحد، كلمة طيبة والجأ إلى الله عز وجل وتوسلي إليه بهذه الأعمال الصالحة إن هو يصلح ما بينكما، ولك الأجر إن شاء الله تعالى. للحديث الرجل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويسيئون إلي، قال يعني إن كنت كما تقول فكأنما تطعمهم المن. فأنت الحقيقة على خير، أنت صاحبة الفضل لما تفعلي ذلك، جزاك الله خيرا. أقول للأخ اللي هو بيسأل إنه هو يعني وقع في معصية، أقول لإخواني يا إخواني لا تعينوا الشيطان على إخوانكم. ابن حجر ذكر عن ابن عبد البر إن الرجل هذا الذي يقام عليه الحد ولعنه أحد الصحابة جرد في الخمر 50 مرة، فلما لعن قال نهاهم النبي عصم عن ذلك، قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لا تلعنوه، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. فإخواني ارحموا أصحاب المعاصي، وأنت لا تدري بما سيختم لك. بعض الناس يمشي في الدنيا كأنه مفاتيح الجنة دخلها واستقر، وينظر إلى الناس من برج عالي، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، هؤلاء خوارج، هؤلاء مبتدعة، هؤلاء أصحاب عصاة، هؤلاء مرجئة، هؤلاء كذا. يا أخي اتق الله في إخوانك، انصحهم وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بالتي هي أحسن. الأختنا اللي بتقول لها كانت متزوجة طلقت وزوجها كان بيسب الدين، تزوجها رجل تركه وسافر من 5 أشهر، يا أختي بارك الله فيك تواصلي معه، ولا تدري ظروف، أنت أعلم بظروفه، ووازني بين الحياة، وإن شاء الله تعالى مع كلمة طيبة إن شاء الله يأتي إليك أو تذهبي إليه، والزمن إن شاء الله تعالى كفيل مع الوقت يعني بفضل الله عز وجل أن يعالج أي سحابة فيما بينكما وأنتم يعني أدرى بذلك. المطعون شهيد هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن العلماء يقولون بأن شهيد المعركة هي أعلى أنواع درجات الشهادة، ولكن يسمى شهيدا أيضا، ولكن ليس كما كأجل الشهادة على القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. من صلى 40 صلاة هذا هو الذي حسنه أهل العلم، هذا هو الحديث الصحيح أو الحديث الحسن، من صلى 40 صلاة يعني دون أن يرتب أو يقيد بمسجد معين كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، هذه البراءة تشمل عذاب القبر أيضا بفضل الله تبارك وتعالى. صحيح الجامع الكبير والصغير، الجامع الكبير ضم الصغير إليه، ضم الصغير إليه، فالصغير لا يغني عن الكبير. الكبير فيه أحاديث ليست موجودة في الجامع الإيه؟ ليست موجودة في الجامع الصغير، ولكن الكبير ضم هذا وضم يعني الصغير، دخل في الجامع الكبير. طبعا أنا تكلمت الآن وذكرت الأختنا اللي هي يعني بينها وبين مشاكل بينها وبين حماتها، ونصحت بأن يجب على المسلم إن هو يراعي الأخوة التي بينه وبين أخيه المسلم. يا إخواني لا يفتري بعضنا على بعض ولا يظلم بعضنا بعضا، إنما المؤمنون إخوة كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه، ويجب علينا أن نصلح فيما بيننا لله وفي سبيل الله تبارك وتعالى. وإن صدقنا النية مع الله في مثل ذلك ولم يكن للإنسان هوى أو غرض في مسائل أخرى، فإن شاء الله تعالى رب العباد يوفق لما هو خير بفضل الله عز وجل. إخواني الكرام، سعدت بهذه اللحظات التي قضيتها معكم في هذا اليوم، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أيامنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يحشرنا مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصص علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيب.